ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
لما يبدأ من يريد الحفظ بالتلاوة أم بالتجويد؟
الحفظ أول، التجويد ما في صعوبة، ولكن التجويد عند الحفظ ينبغي تلقفه من المدرس وكذا، حيث أن المدرس يلقنه التجويد ولو ما عرف أحكامه، يقرأ عليه المدود، يقرأ عليه مثلا الإخفاء، الإظهار وكذا، يلقنه إياه تلقيه، ثم بعد إذا كبر وتحمل حفظ التجويد وقرر.
الذي أنصح أن يبدأ بالاثنين معا إن تمكن، فإن لم يتمكن يقدم الحفظ. أن الحفظ أهم والتجويد مرحلة الإدراك الأفضل، لكن الأصل أن يكون حافظا ولو لم يحفظ بتجويد. لا أعتقد أن ما يقال صحيح بأن من حفظ شيئا ترسخ ولا يستطيع تبديله، بل هذا جرب عند كثير من الإخوان ممن قرأ علينا قبل أن نقرأ أيضا عن المشايخ، يعني التعديلات اللي عدلها لنا مشايخنا كثيرة وتعدلت وتحسنت وتصوب المرء. فالأفضل له أن يبدأ بالحفظ والتجويد معا، فإن لم يستطع فليبدأ بالحفظ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. رواه الترمذي وأحمد والدارمي.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ما أهمية التلقي والتلقين عند بداية حفظ كتاب الله تعالى؟
التلقي ضروري، يأمن الإنسان من الغلط، يأمن التحريف، مثل ما قال بعض العلماء: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتضليل في حرمه. كونه يأخذ من شيخ هذا أضبط له وأحسن قراءة، لأن بعض الألفاظ يصعب على المتلقي أن يقرأها من المصحف الذي لقن إياه تلقيه، فهذا هو أهم شيء. إذا حصل الخطأ ثم نبه عليه، يأخذ القول النطق الصحيح يحفظ، ثم يكرر له 50-60 مرة حتى أنه يتقن وينسى الكلام بالأول كان يغلط فيها ويحرف فيه.
لو كان الإنسان يتلقى من أشرطة ولا من إذاعة القرآن هذا شيء طيب، لكن التلقي من أستاذ يعلمه بقواعد التجويد ويوصيه بالمحافظة على ترتيل القرآن كما ينبغي، والكتابة أيضا مما يقوي للإنسان، سواء تلقاه من شريط أو من إذاعة أو من أحد المشايخ أو المعلمين، إذا عرف كلمة أو انقسام أو شيئا من هذا يحرص على كتابته، لأن يعني الكتابة تبقي لك أيها الإنسان الفائدة كما يقول بعضهم: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة.
هل تكفي معرفة القراءة لإتقان قراءة القرآن؟
هذا خطأ. الصحيح أن القرآن لابد أن يتلقى مشافهة، يعني لا يكفي أن تكون حتى عالما باللغة حتى تستطيع أن تتقن القرآن. وفي القرآن أيضا أشياء مخالفة للإعراب الظاهر، يعني كلا إنها لظى نزاعة، هذه في القراءة نقرأ نحن الآن حفص، وإن كان في قراءة أخرى يعني نزاعة على الأصل الإعرابي المعروف، لأجل قد يكون المرء يتصور أنها نزاعة خطأ، فيقرأ على الأصل اللغة ونزاعة يكون صحيح بالنسبة للقرآن لكن ليس على القراءة الموجودة في المصحف.
يقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كيف يمكن الجمع بين هذين النصين؟
ما في شك هذا التعاهد هو السبب، وإذا فعل السبب فالله تعالى يسره له. ولقد يسر القرآن فهل من مدكر، قلت الحديث هل من مدكر، هل من طالب علم فيعان؟ إذا فعل فالسبب، وتبتدي تطلب علم وجاهد نفسك فأبشر بالخير يحصل لك الإعانة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أن تتذكر وأعمل السبب فأبشر أنه يسره الله لك، وهذا هو الواقع لله الحمد.
نعم، هذا مثل ما ذكرنا أولا أن الله يقول: إن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس: هل من طالب للعلم فيعان عليه؟ وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهذا ليس فيه معارضة للحديث، فهذا يدل على أن الله يعين العبد، يعين العبد على حفظ القرآن إذا أخلص النية مع الله. والحديث الذي فيه تعاهدوا هذا القرآن فله أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها، يعني أن الإنسان لا يغفل عن القرآن ولا يعرض عن القرآن، فقد جاء الوعيد بمن أعرض عنه، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كون الإنسان يغيب ثم يترك بالكلية ما يقرأ إلا كان في الصلاة، لا، ما ينبغي هذا. ينبغي الإنسان يقرأ القرآن ويتعاهد أقل شيء في كل يوم جزء، حتى يختم القرآن في كل شهر بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
هل هناك تعارض بين تيسير القرآن وسرعة تفلته؟
لا، لا يظهر فيه تعارض ولا صعوبة الأمر بالتعهد، لأن التيسير في حفظه، في فهمه، في العمل به، هذا ميسر لله الحمد واضح. والتعهد يعني الحث على عدم هجره، قال رسول رب إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فمن هجر هجر تلاوته وهجر العمل به، فهذا من جانب يتحدث عن جانب عدم تركه وعدم الهجر. ولا شك أن من هجر شيئا يدل على عدم اهتمامه به وعدم الرغبة فيه في الغالب يعني. فلأجل هذا إذا لم تتعاهده تكون العقوبة أن تترك، لأنه كلام العزيز الحكيم سبحانه، فإن لم تكن مقبلا علي لا أريدك، كأن هذا هو الحال المقال. فإذا لم تتعاهده فكأنك لم ترغب فيه، فمن هذا أعرض فأعرض الله عنه.
وهل يفيد الأمر بتعاهد القرآن سرعة تفلته من الحافظ؟
لا، لا يفيد أنه السرعة سرعة التفلت، ولكن يزيد أن الهجر يؤدي إلى التفلت، يعني بخلاف مثلا القصائد الشعرية أو بعض الأحاديث، ربما تحفظ قصيدة من أيام الثانوي أو من أيام المتوسط وتستطيع بعد فترة أن تعيدها، وبعض الأخوان اللي لهم سماع قصائد أو شيء من هذا في السابق قد يستطيع بعد 10 سنين أو 20 سنة إذا سمعها أن يتذكرها. القرآن يتميز بأنه إذا تركته مدة طويلة حددت بالشهر أو 40 يوم، هذا تعاقب بأن يتفلت منك، يحتاج إلى مراجعة جديدة. والله أعلم أن هذا جزء من العقوبة، ليس من باب من القرآن صعب، لهذا لو أقبلت مرة ثانية من جديد عادل سهلا مثلا.
ما أبرز الصعوبات التي تواجه من يريد الحفظ؟
الحفظ موهبة من الله، بعض الناس يكون حافظه ضعيفة يشق عليها، مثل هذا معنى الأمر يومئذ لله، وبعض الناس يتفاوتون في الحفظ، وبعض الناس يكون عليه ثقيل، ولكن كل ما كان أثقل عليه يزيد في التكرار، وإذا زاد في التكرار يعود عن سرعة الحافظة، وهذا ربما يكون خيرة له، لأنه أعظم لأجر، كل ما أكثر التلاوة كل حرف فيه 10 حسنات، وتكرار هذا فيه خير كثير وأجر كثير.
الصعوبات لا بد أن تأتي إلى الإنسان، لأن الجنة حفت بالمكاره، فلا بد أن يصير على الإنسان مشقة، ولا يعظم الأجر إلا بالمشقة، فالإنسان يصبر ويحتسب ويجاهد، كما كان العلماء السابقون رحمهم الله، كان واحد يقوم منهم يقوم الليل ويجعل بعض الليل دراسة في الحديث وآخر الليل صلاة وقت النزول الإلهي، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يصبر ويحتسب، إن لم يكن كذلك فإنه ما يحصل على المطلوب من الحفظ. كذلك من الأسباب التي تعوق الإنسان من تخذيل الشيطان ومن تخذيل بعض السفهاء وبعض الجهال، فالإنسان يتغلب على هذه الأمور ويحرص على أن يجاهد نفسه.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ما أبرز الوسائل المعينة على ضبط المتشابه؟
ذكر بعض المشايخ الحفاظ بعض الوسائل المعينة على ضبط المتشابه، منها أولا أن يفتح الحافظ عدة مصاحف على المواضع المتشابهة، مثل قصة موسى مع فرعون في سورة الأعراف، قال الله تعالى قال فرعون آمنتم به، ثم يفتح الحافظ مصحفا آخر على سورة طه عند قوله تعالى قال آمنتم له، فيبدأ يقارن بين الموضعين مما يعينه على ضبطهما. ثانيا قراءة الكتب التي تعين على ضبط المتشابه، مثل كتاب هداية المرتاب للإمام السخاوي. ثالثا المذاكرة مع الحفاظ فيما يتعلق بالمتشابه وأماكن وجوده في كتاب الله. وهذه بعض الوسائل التي ذكرها بعض المشايخ.
يعرف كل حافظ، كل قارئ القرآن يعرف أن هناك آيات كثيرة تتشابه، قصة موسى وقصص الأنبياء الآخرين عليهم السلام في الغالب تتشابه. ويشكل أيضا أن الحافظ في الغالب يحفظ بالصورة، يعني يحفظ الآيات على موقعها في القرآن، إذا كانت في الجهة اليمنى في الجهة اليسرى أو في أسفل الصفحة أو على. ومشكلة المصحف النبوي المصحف خادم الحرمين أنه حتى في الخطوط متشابه تقريبا في الصفحات وفي المواضع تقريبا، فهذا يزيد الإشكال. فالحل في نظري هو حل الحبيب عليه الصلاة والسلام في قوله تعاهدوا هذا القرآن، فكثرة التلاوة هي الحل الوحيد لإزالة المتشابه، وإلا فقد ألف بعض المؤلفات والنظم، يعني نظمت بعض الأبيات في المتشابهات، ولكن يبدو أن هذه الصعوبة أيضا فوق صعوبة أن تحفظ منظومة أو أن تحفظ كتاب وهذا في الموقع هذا وهذا في الموقع هذا، لكن ما أفضل من أن تقرأ دائما. الشخص الذي يقرأ مثلا سورة البقرة في الشهر 4 مرات إذا كان يختم كل أسبوع، أو 3 مرات إذا كان يختم كل 10، أو مرتين أو مرة كل شهر، بعد فترة من الزمن بعد سنة بعد سنتين 3 لابد أن يكون خلاص كأنه. والإجابة لا تلاحظ أن من يقرأ سورة الضحى أو إذا أراد الشخص قراءة الضحى أن تلتبس عليه أو أن يراجعها قبله، فهذا يعني دليل واضح على أن التعاهد هو الحل.
هل يؤثر الانشغال بحفظ القرآن على التحصيل الدراسي؟
كنت مع دراستي وانشغالي بالحاقة متهوقا في دراسة. ذكر أن جارا لنا كان في سني وكان والدي يكلم أباه ويسأله لماذا لم يدخله في الحلقة، فيرد عليه بأنه يخاف أن تؤثر عليه الحلقة في دراسته. ومن مفارقات أنني كنت الأول في الصف زملائي، وكان جارنا قد تأخر سنتين في الدراسة، وهذا من بركة القرآن.
يزعم بعض الناس أن الانشغال بحفظ القرآن يؤثر على مستوى التحصيل العلمي للشخص، فهل هذا صحيح؟
حقيقة أنا سأسند هذه النقطة من خلال عدة أمور. الأمر الأول، أذكر أنه في الإدارة العامة للبحوث التربوية في وزارة المعارف بالتطوير التربوي أجرت دراسة عبارة عن مقارنة في تحصيل الدراسي والمستويات الدراسية ما بين طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وما بين طلاب مدارس التعليم العام. خرجت هذه الدراسة بنتائج عجيبة، وأنا وقفت على هذه الدراسة. وجد أن المستويات العلمية لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم أعلى من المستويات العلمية والتحصيل لطلاب مدارس العام. طبعا نحن عندما نقف على مثل هذه الدراسة نبحث عن العناصر، ما العنصر الذي وجد في تلك المدارس ولم يوجد في المدارس الأخرى؟ فهو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم له أثر إيجابي جدا في مجال تحصيل الدراسة. عملت دراسة مسحية سريعة جدا تسمى دراسة تتبعية، يعني نتتبع طلاب الذين تخرجوا من مدارس تحفيظ القرآن الكريم. فبعد أن ينهي طالب المرحلة المتوسطة يفترض أن يكون قد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فيتجه إلى الثانويات العامة. بعض الطلاب لا يتجه إلى ثانوية تحفيظ القرآن الكريم، ثم يدخل الأقسام العلمية، ثم ينطلق إلى الجامعة. فوجد سبحان الله أن نسبة كبيرة من هؤلاء اتجهوا وبرزوا في تخصصات علمية كالطب والهندسة والحاسوب.
هل يؤثر الحفظ على الأعمال والمهام الأخرى التي يطالب بها الراغب في الحفظ؟
أنا أرى أن الوقت أيضا هو يعني عذر كثير من الشباب حفظ وغير حفظ، وهو غير صحيح، يعني عذر غير صحيح في نظري. ميزة القرآن الكريم أنه لا يحجبك عن شيء أبدا، لا تقول أنه سيمنعني من ممارسة الطب إن كنت طبيبا، أو من ممارسة الهندسة إن كنت مهندسا، أو غير ذلك من المهن. ولنا أصدقاء يعني منهم الشيخ الشريف كابتن طيار، ما هذا يقرأ القرآن بالقراءات العشر، لم يمنعه انشغاله في الطيران والسفر وكثرة السفر والترحال. كابتن يوسف فلات أيضا نفس القضية، ونعرف أطباء الشيخ إيهاب الآن يعني في المدينة طبيب، ومع ذلك أيضا يقرأ القرآن بالقراءات العشر وهو طبيب، والطبيب معروف أنه له اهتمامات كثيرة بالأبحاث. ولا أعتقد أن بقية الناس سيكونون أكثر شغلا من هؤلاء. فقضية الوقت تعتمد على الهمة، هل الشخص يهتم بهذا الأمر يريد تحصيله ولا لا. ولأجل هذا تجد أن كل شخص إذا أراد شيئا دعي دعوة وليمه أو شيء وهو يريد أن يحضر فرغ نفسه ووجد له الوقت الذي يجلس فيه ساعة أو ساعتين في مجلس فلان لأنه يعز عليه، أو إذا لم يرد تعذر بأنه مشغول.
ما دور الوالدين في حفظ أولادهما لكتاب الله؟
من أفضل ما يكون الوالدين الحرص على أولادهم على حفظ كتاب الله، لأنه إذا حفظ كتاب الله وعرف معانيه وعمل به يكون هو أبر راس الوالدين. أول من ينتبه للبر والديه، ثم أنه يوم القيامة يشفع لهم، ثم أنه يوم القيامة والداه يلبسون التاج من أجل حفظ القرآن، لهم أجر عظيم مدخة. والله غير مسألة ابنهم إذا كان من يستطيع برهم إلا طلب العلم اللي يحافظ الله سبحانه وتعالى، من يستطيع يقوم بحوائجهم، من يستطيع، ما في شك هذا أكبر أول على البر بالوالدين، ونفعه نفسه ونفعه أقاربه ونفعه جيرانه ونفعه كل من حوله، لأنه يعني يتأدب بأدب القرآن ودواما يوالون عليه يحثونه. دور الوالدين هو أهم شيء، ثم أيضا هم اللي يستطيعون يفرغونه حتى ما يشغلونه، لأن الوالد قد يكون مثلا مشغول بالتجارة أو يكلف والده مثلا بروح كذا، هذا إشغال له وضياع له ولا يمكن يجمع بين الأمرين، أو كذلك مثلا تكون الوالدة على كذا ومتشف. فدور الوالدين هو أهم شيء.
وكذلك أوصي إخواننا الآباء أن يحرصوا على تشجيع أولادهم بحفظ كتاب الله وأن لا يشغلوهم بأشياء أخرى، مع العلم أن دراستهم في هذه الحلق في المساجد إنما هي في المساء في وقت فراغهم، لو لم يكن ذلك لذهبوا يستغلون فراغهم فيما لا ينفع. فعلى الوالد يحرص على هذه الأمانة وهذه التربية لأولاده، يحرص على توجيههم لحفظ كتاب الله عز وجل.
إن كان الأب حافظا أو الأم فينبغي لهم أن ييسروا لابنهم ما تيسر لهم وأن يجعلوه ينال مثل ما نالوا من الفضل، وهذا بطبيعة الآباء يفعلونه. عشان كذا تجد المهندس في الغالب يحث ابنه على سلوك طريق الهندسة وغيره وهكذا. أما إن لم يكن الأب أو الأم من الحفظة فلا أقل من أن يحرصوا على أن ينالوا فضل لبس التاج الوقار يوم القيامة بحفظ ابنهما للقرآن. والحمد لله في بلدنا هنا الآن ميسر كثير، الحلقات في القرآن كبيرة وكثيرة ومنتشرة تقريبا في كل مسجد. يعني لا يستطيع الشخص أن يتحجج بعد المسجد أو قربه، لأن الحمد لله الآن تقريبا كما تقول في كل مسجد أو في أقرب مسجد لك تستطيع أن تلحق ابنك، وفي وقت أيضا في الغالب هو ضائع، الابن لم يذهب في العصر في الحلقة التحفيظ فهو سيذهب للعب في الشوارع للعب كرة فيذهب عمره سدى، والحفظ قد لا يستغرق منه إلا وقتا قصيرا سنتين أو ثلاث في ريعان شبابه أو طفولته، ثم يلبس التاج الوقار دون جهد منه، هذا فضل عظيم لا ينبغي أن يحرمه العاقل، نسأل الله أن يجعله وإياكم من أتباعه.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ ويقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. رواه أحمد والدارمي وابن ماجه.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ما أبرز الأسباب التي تدفع الآباء إلى حث أبنائهم على حفظ كتاب الله؟
منها أولا أننا حملنا هذه الأمانة، وهؤلاء الأبناء هم أمانة بين أيدينا، فعلينا أن نختار لهم من العلم أصلحه، ونختار لهم من الأمور ما تستقيم به حياتهم. حقيقة أيها الإخوة الكرام أن هنالك منافع قريبة ومنافع بعيدة المدى في الحرص على تعليم طفل وتحفيظ كتاب الله عز وجل. الصلاح، نسأل الله أن يرزق صلاح الأبناء، فهذا القرآن العظيم له أثر بالغ في صلاح الطفل، في استقامة سلوكه، في انقياده، في احترامه لوالديه، في احترامه لمعلميه، في استقامته في أموره كلها. والمراني الأبعد من هذا هو أن يكون هذا الإنسان بارا بوالديه، لأنه عندما يتغذى على موائد القرآن الكريم ويحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حري به أن يستلهم ما في هذا الكتاب الكريم، وأن يكون خلقه القرآن الكريم كما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت في الحقيقة فعلا تستثمر في أبنائك عندما تحرص على تعليمهم القرآن الكريم، أمر عظيم حقيقة. فلنا أن نتصور أن شخص من الأشخاص لديه أبناء وصلوا إلى سن الرشد، ففيهم من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفيهم من هو دون ذلك، ستجد الفرق كبير جدا، لأن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى سيكون له من السمت، وله من الحرص على بر الوالدين، وله من الحرص على نفع الناس، وكل هذه الأمور من الأمور التي تبهج خاطر الأب وتسعده.
حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ابن أخي عمرة عن امرأة من الأنصار قالت: كانت تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فما حفظت قاف إلا منه كان يقرأها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
حفاظ القرآن واستغلال الأوقات.
حفاظ القرآن ما شاء الله يقرؤونه في أي مكان وهو يمشي وهو يضطجع ينام ينتهي النوم ربما يقرأ له جزء جزوين يصير المهم أنه يكون دواما باله تلاوة القرآن وهو ماشي بكان وحده ما يقرأ وهو ذاهب للمسجد وهو ذاهب للبيت وهو ذاهب إلى مكان وهو ربما أنه يسوق سيارته وهو حافظ القرآن يتلو القرآن هذه أهم شيء أنه يحرص ما يضيع وقته بدون تلاوة إلا لفظ عنده أحد يشغونه بكلام وكذا نعم يتحدث معهم والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يقرؤون القرآن ويذكرون الله في كل حال في مشيهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
في السيارة طبعا وقت جميل جدا للمراجعة
وكان يحفظ الوالد حفظه الله أنه كان يحفظ القرآن عند الإشارات المرورية وأتم حفظ نصف القرآن عند هذه الإشارات فقط
ما الأثر المتوقع للقرآن على حافظه
إذا استشعر الخوف من الله سبحانه وتعالى خاف وخشى لأن الإنسان ربما أنه يتذكر قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حفظ ما صنعوا فيها خاطر مما كانوا يحبه إذا تذكر هذه يخشى أن يكون منهم معطيها الله يعني ثم تصير همه الحياة الدنيا وهمه شيخ الآلية وشيخ هذا فهذا والعياذ بالله هذا أخطر شيء فيما تذكر الإنسان المواعظ يذكرها الله سبحانه وتعالى هذا يخاف من الله سبحانه وتعالى وما توفيق إلا بالله ينبغي لحافظ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نيام ولصومه إذا الناس مفطرون القرآن يأمر بالتقوى ويأمر بقام الصلاة والمحافظة عليها ثم أيضا يحفظه عن القيل والقال والكلام بأعراض الناس وكذلك أيضا حسن خلقه وحسن معاملته مع الناس ويتتبع القرآن الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتذكر ويعمل بها يتذكر قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا يتصف في هذه الأوصاف وهذا خلق النبي يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن كان على خلق عظيم ولما سئلت المؤمنين عائشة عن خلق النبي قال كان خلقه القرآن ما يأمر به القرآن يمتثله وما ينهى عنه يجتنبه وما يحث عليه قال هذا هو الخلق الكريم وينبغي لقارئ القرآن أن يكون هذا وصفه وما توفيق إلا بالله وإلا فكم من الناس حفظوا القرآن يقرؤون القرآن ولم يعملوا به ولذلك ورد أن هؤلاء الذين يعملون العلم ولا يعملون به أول ما تستعر بهم من نارهم أمر خطير جدا لأن قامت عليه الحجة
ويحرص على العمل بالقرآن أيضا وعلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه حتى يكون يتعلم العلم والعمل جميعا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا
طلب العلم الشرعي عموما لا شك أنه يؤثر على تعاملات المرء وأخلاقه ورأس هذه العلوم هو كتاب الله ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت أن خلقه كان القرآن كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام فمعنى هذا أنه كان يتخلق بما في القرآن الكريم من أخلاق حميدة ويجتنب كل ما فيه ذم شيء من الأخلاق ومن الأفعال وهذا هو الذي ينبغي لكل حافظ وطبعا يختلف الناس في الاتباع وفي التمسك حتى بين الحفظة وبين العلماء على الطبائع ولكن يبقى القرآن مؤثرا في ردع المرء عن كثير من المزلات وحافز له لأن يرقى إلى أعلى الدرجات الكاملة في التعامل الخلقي واتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام والامتثال بالأوامر واجتناب النواهي ولكن يبقى الأمر على ما يمن الله به على العبد من التمسك شدة وضعفا توسطا فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ولكن لا شك أن الحافظ له فضيلة عن غيره لما يحويه صدره من كلام الله جل جلاله فينبغي له أن يكون على مستوى المسؤولية التي أنيطت به ومستوى الفضل الذي من به عليه فيكون خلقه كخلق النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه قرآن الله عليه بذلك
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
بما يبدأ من يريد الحفظ بالتلاوة أم بالتجويد؟
الحفظ أول، التجويد ما في صعوبة، ولكن التجويد عند الحفظ ينبغي تلقف تلقي من المدرس وكذا، شيئا المدرس يلقنه التجويد ولو المعرفة كان يقرأ عليه المدود، يقرأ عليه مثلا الإخفاء الإنهار وكذا يلقنه إياه تلقي، ثم بعد إذا كبر وتحمل حفظ التجويد وكرره.
الذي أنصح أن يبدأ بالاثنين معا إن تمكن، فإن لم يتمكن فليقدم الحفظ، لأن الحفظ أهم والتجويد مرحلة الإدراك الأفضل، لكن الأصل أن يكون حافظا ولو لم يحفظ بتجويد. لا أعتقد أن ما يقال صحيح بأن من حفظ شيئا ترسخ ولا يستطيع تبديله، بل هذا جرب عند كثير من الإخوان ممن قرأ علينا قبل أن نقرأ أيضا على المشايخ، يعني التعديلات اللي عدلها لنا مشايخنا كثيرة وتعدلت وتحسنت وتصوب المرء، فالأفضل له أن يبدأ بالحفظ والتجويد معا، فإن لم يستطع فليبدأ بالحفظ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. رواه الترمذي وأحمد والدارمي.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ما أهمية التلقي والتلقين عند بداية حفظ كتاب الله تعالى؟
التلقي ضروري، يأمن الإنسان من العرض، يأمن التحريف، كما قال بعض العلماء من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتضليل في حرمه، كونه يأخذ من شيخ هذا أفضل وأحسن قراءة، لأن بعض الألفاظ يصعب على المتلقي أن يقرأها من المصحف يتلقن إياه تلقي، فهذا هو أهم شيء. إذا حصل الخطأ ثم نبه عليه يأخذ القول النطق الصحيح يحفظ ثم يكرر له 50-60 مرة حتى أنه يتقن وينسى اللي كان بالأول كان يغلط فيها ويحرر فيه.
لو كان الإنسان يتلقى من أشرطة ولا من إذاعة القرآن هذا شيء طيب، لكن التلقي من أستاذ يعلمه بقواعد التجويد ويوصيه بالمحافظة على ترتيل القرآن كما ينبغي، والكتابة أيضا مما يقوي للإنسان سواء تلقاه من شريط أو من إذاعة أو من أحد المشايخ أو المعلمين، إذا عرف كلمة أو انقسام أو شيئا من هذا يحرص على كتابته، لأن يعني الكتابة تبقي لك أيها الإنسان الفائدة كما يقول بعضهم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة.
هل تكفي معرفة القراءة لإتقان قراءة القرآن؟
هذا خطأ، الصحيح أن القرآن لابد أن يتلقى مشافهة، يعني لا يكفي أن تكون حتى عالما باللغة حتى تستطيع أن تتقن القرآن، وفي القرآن أيضا أشياء مخالفة للإعراب الظاهر، يعني كلا إنها لظى نزاعة، هذه القراءة نقرأها نحن الآن حفص، وإن كان في قراءة أخرى يعني نزاعة على الأصل الإعرابي المعروف، لأجل قد يكون المرء يتصور أنها نزاعة خطأ فيقرأ عن الأصل اللغة ونزاعة يكون صحيح بالنسبة للقرآن لكن ليس على القراءة الموجودة في المصحف.
يقول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويقول صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كيف يمكن الجمع بين هذين النصين؟
ما في شك هذا التعاهد هو السبب، وإذا فعل السبب صلى تعالى يسره له، ولقد يسر القرآن. فهل من مدكر تلك الحديث؟ هل من مدكر؟ هل من طالب علم فيعان؟ إذا فعلت السبب وتبتدي تطلب علم وجاهدت نفسك فأبشر بالخير يحصل لك الإعانة. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر أن تتذكر وأعمل السبب تبشر أنه يسره الله لك، وهذا هو الواقع لله الحمد.
نعم، هذا مثل ما ذكرنا أولا أن الله يقول إن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس: هل من طالب للعلم فيعان عليه؟ وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهذا ليس فيه معارضة للحديث، فهذا يدل على أن الله يعين العبد، يعين العبد على حفظ القرآن إذا أخلص النية مع الله. والحديث الذي فيه تعاهد هذا القرآن فله أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها، يعني أن الإنسان لا يغفل عن القرآن ولا يعرض عن القرآن، فقد جاء الوعيد بمن أعرض عنه. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كون الإنسان يغيب ثم يترك بالكلية ما يقرأ إلا كان في الصلاة، لا، ما ينبغي هذا. ينبغي الإنسان يقرأ القرآن ويتعاهد أقل شيء في كل يوم جزء، حتى يختم القرآن في كل شهر بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
هل هناك تعارض بين تيسير القرآن وسرعة تفلته؟
لا، لا يظهر لي فيه تعارض ولا صعوبة. الأمر بالتعهد، لأن التيسير في حفظه في فهمه في العمل به هذا ميسر لله الحمد واضح، والتعهد يعني الحث على عدم هجره. قال رسول رب: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجر هجر تلاوته وهجر العمل به، فهذا من جانب يتحدث عن جانب عدم ترك وعدم الهجر. ولا شك أن من هجر شيئا يدل على عدم اهتمامه به وعدم الرغبة فيه في الغالب يعني. فلأجل هذا إذا لم تتعاهده تكون العقوبة أن تترك، لأنه كلام العزيز الحكيم سبحانه: فإن لم تكن مقبلا علي لا أريدك، كأن هذا هو الحال المقال. فإذا لم تتعاهده فكأنك لم ترغب فيه، فمن هذا أعرض فأعرض الله عنه.
وهل يفيد الأمر بتعاهد القرآن سرعة تفلته من الحافظ؟
لا، لا يفيد أنه السرعة سرعة التفلت، ولكن يزيد أن الهجر يؤدي إلى التفلت، يعني بخلاف مثلا القصائد الشعرية أو بعض الأحاديث. ربما تحفظ قصيدة من أيام الثانوي أو من أيام المتوسط وتستطيع بعد فترة أن تعيدها، وبعض الأخوان اللي لهم سماع قصائد أو شيء من هذا في السابق قد يستطيع بعد 10 سنين أو 20 سنة إذا سمعها أن يتذكرها. القرآن يتميز بأنه إذا تركته مدة طويلة حددت بالشهر أو 40 يوم هذا تعاقب بأنه يتفلت منك، يحتاج إلى مراجعة جديدة. والله أعلم أن هذا جزء من العقوب، يعني ليس من باب من القرآن صعب. لأجل هذا لو أقبلت مرة ثانية من جديد عاد لك سهلا ميسر.
ما أبرز الصعوبات التي تواجه من يريد الحفظ؟
الحفظ موهبة من الله، بعض الناس يكون حافظه ضعيفة يشق عليها، مثل هذا معلوم الأمر يومئذ لله. وبعض الناس يتفاوتون في الحفظ، وبعض الناس يكون عليه ثقيل، ولكن كل ما كان أثقل عليه يزيد في التكرار، وإذا زاد في التكرار يعود عن سرعة الحافظة، وهذا ربما يكون خيرة له، لأنه أعظم لأجره. كل ما أكثر التلاوة كل حرف فيه 10 حسنات، وتكرارها فيه خير كثير وأجر كثير.
صعوبات لا بد أن تأتي إلى الإنسان، لأن الجنة حفت بالمكاره، فلا بد أن يصير على الإنسان مشقة، ولا يعظم الأجر إلا بالمشقة. فالإنسان يصبر ويحتسب ويجاهد، كما كان العلماء السابقون رحمهم الله، كان واحد يقوم منهم يقوم الليل ويجعل بعض الليل دراسة في الحديث، وآخر الليل صلاة وقت النزول الإلهي، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يصبر ويحتسب، إن لم يكن كذلك فإنه ما يحصل على المطلوب من الحفظ. كذلك من الأسباب التي تعوق الإنسان من تخذيل الشيطان وتخذيل بعض السفهاء وبعض الجهال، فالإنسان يتغلب على هذه الأمور ويحرص على أن يجاهد نفسه.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ما أبرز الوسائل المعينة على ضبط المتشابه؟
ذكر بعض المشايخ الحفاظ بعض الوسائل المعينة على ضبط المتشابه، منها أولا أن يفتح الحافظ عدة مصاحف على المواضع المتشابهة، مثل قصة موسى مع فرعون في سورة الأعراف. قال الله تعالى: قال فرعون آمنتم به، ثم يفتح الحافظ مصحفا آخر على سورة طه عند قوله تعالى: قال آمنتم له، فيبدأ يقارن بين الموضعين مما يعينه على ضبطهما. ثانيا قراءة الكتب التي تعين على ضبط المتشابه، مثل كتاب هداية المرتاب للإمام السخاوي. ثالثا المذاكرة مع الحفاظ فيما يتعلق بالمتشابه وأماكن وجوده في كتاب الله. وهذه بعض الوسائل التي ذكرها بعض المشايخ.
يعرف كل حافظ كل قارئ القرآن يعرف أن هناك آيات كثيرة تتشابه، قصة موسى وقصص الأنبياء الآخرين عليهم السلام في الغالب تتشابه. ويشكل أيضا أن الحافظ في الغالب يحفظ بالصورة، يعني يحفظ الآيات على موقعها في القرآن إذا كانت في الجهة اليمنى في الجهة اليسرى أو في أسفل الصفحة أو على. ومشكلة المصحف النبوي المصحف خادم الحرمين أنه حتى في الخطوط متشابه تقريبا في الصفحات وفي المواضع تقريبا، فهذا يزيد الإشكال. فالحل في نظري هو حل الحبيب عليه الصلاة والسلام في قوله تعاهدوا هذا القرآن، فكثرة التلاوة هي الحل الوحيد لإزالة المتشابه، ولا فقد ألف بعض المؤلفات والنظم يعني نظمت بعض الأبيات في المتشابهات، ولكن يبدو أن هذه الصعوبة أيضا فوق صعوبة أن تحفظ منظومة أو أن تحفظ كتاب وهذا في الموقع هذا وهذا في الموقع هذا. لكن ما أفضل من أن تقرأ دائما، الشخص الذي يقرأ من سورة البقرة في الشهر 4 مرات إذا كان يختم كل أسبوع، أو 3 مرات إذا كان يختم كل 10، أو 2 مرات أو 1 مرة كل شهر بعد فترة من الزمن بعد سنة بعد سنتين 3، لابد أن يكون خلاص كأنه. والإجابة لا تلاحظ أن من يقرأ سورة الضحى أو إذا أراد الشخص قراءة الضحى أن تلتبس عليه أو أن يراجعها قبله، فهذا يعني دليل واضح على أن التعاهد هو الحل.
هل يؤثر الانشغال بحفظ القرآن على التحصيل الدراسي؟
كنت مع دراستي وانشغالي بالحلقة متهوقا في دراسة، ذكر أن جارا لنا كان في سني وكان والدي يكلم أباه ويسأله لماذا لم يدخله في الحلقة، فيرد عليه بأنه يخاف أن تؤثر عليه الحلقة في دراسته. ومن مفارقات أنني كنت الأول في الصف زملائي، وكان جارنا قد تأخر 2 سنين في الدراسة، وهذا من بركة القرآن.
يزعم بعض الناس أن الانشغال بحفظ القرآن يؤثر على مستوى التحصيل العلمي للشخص، فهل هذا صحيح؟
حقيقة أنا سأسند هذه النقطة من خلال عدة أمور. الأمر الأول، أذكر أنه في الإدارة العامة للبحوث التربوية في وزارة المعارف والتطوير التربوي أجرت دراسة عبارة عن مقارنة في تحصيل الدراسي والمستويات الدراسية ما بين طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وما بين طلاب مدارس التعليم العام. خرجت هذه الدراسة بنتائج عجيبة وأنا وقفت على هذه الدراسة. وجد أن المستويات العلمية لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم أعلى من المستويات العلمية والتحصيلية لطلاب مدارس العام. طبعا نحن عندما نقف على مثل هذه الدراسة نبحث عن العناصر، ما العنصر الذي وجد في تلك المدارس ولم يوجد في المدارس الأخرى؟ فهو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم له أثر إيجابي جدا في مجال تحصيل الدراسة. عملت دراسة مسحية سريعة جدا تسمى دراسة تتبعية، يعني نتتبع طلاب الذين تخرجوا من مدارس تحفيظ القرآن الكريم، فبعد أن ينهي طالب المرحلة المتوسطة يفترض أن يكون قد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فيتجه إلى الثانويات العامة، بعض الطلاب لا يتجه إلى ثانويات تحفيظ القرآن الكريم، ثم يدخل الأقسام العلمية ثم ينطلق إلى الجامعة. فوجد سبحان الله أن نسبة كبيرة من هؤلاء اتجهوا وبرزوا في تخصصات علمية كالطبي والهندسة والحاسوب.
هل يؤثر الحفظ على الأعمال والمهام الأخرى التي يطالب بها الراغب في الحفظ؟
أنا أرى أن الوقت أيضا هو يعني عذر كثير من الشباب حفظه وغير حفظه، وهو غير صحيح، يعني عذر غير صحيح في نظري. ميزة القرآن الكريم أنه لا يحجبك عن شيء أبدا، لا تقول أنه سيمنعني من ممارسة الطب إن كنت طبيبا، أو من ممارسة الهندسة إن كنت مهندسا، أو غير ذلك من المهن. ولنا أصدقاء يعني منهم الشيخ الشريف كابتن طيار، مع هذا يقرأ القرآن بالقراءات العشر، لم يمنعه انشغاله في الطيران والسفر وكثرة السفر والترحال. كابتن يوسف فلات أيضا نفس القضية، وهو نعرف أطباء الشيخ إيهاب الآن في المدينة طبيب، ومع ذلك أيضا يقرأ القرآن بالقراءات العشر وهو طبيب، والطبيب معروف أن له اهتمامات كثيرة بالأبحاث، ولا أعتقد أن بقية الناس سيكونون أكثر شغلا من هؤلاء. فقضية الوقت تعتمد على الهمة، هل الشخص يهتم بهذا الأمر يريد تحصيله ولا لا؟ ولأجل هذا تجد أن كل شخص إذا أراد شيئا دعي دعوة وليمة أو شيء وهو يريد أن يحضر فرغ نفسه ووجد لها الوقت الذي يجلس فيها ساعة أو ساعتين في مجلس فلان لأنه يعز عليه، أو إذا لم يرد تعذر بأنه مشغول.
ما دور الوالدين في حفظ أولادهما لكتاب الله؟
من أفضل ما يكون الوالدين الحرص على أولادهم على حفظ كتاب الله، لأنه إذا حفظ كتاب الله وعرف معانيه وعمل به يكون هو أبر راس الوالدين، أول من ينتبه للبر والديه، ثم أنه يوم القيامة يشفع لهم، ثم أنه يوم القيامة والداه يلبسون التاج من أجل حفظ القرآن لهم أجر عظيم مدركه والله، غير مسألة ابنهم إذا كان من يستطيع برهم إلا طلب العلم اللي يحافظ الله سبحانه وتعالى، من يستطيع يقوم بحوائجهم، من يستطيع، ما في شك هذا أكبر عون على بر الوالدين، ونفعه نفسه ونفعه أقاربه ونفعه جيرانه ونفعه كل من حوله، لأنه يتأدب بأدب القرآن ودواما يوالون عليهم يحثونه. دور الوالدين هو أهم شيء، ثم أيضا هم اللي يستطيعون يفرغونه حتى ما يشغلونه، لأن الوالد قد يكون مثلا مشغول بالتجارة أو يكلف ولده مثلا بروح كذا، هذا إشغال له وضياع له، ولا يمكن يجمع بين الأمرين، أو كذلك مثلا تكون الوالد على كذا ومتشرف. فدور الوالدين هو أهم شيء.
وكذلك أوصي إخواننا الآباء أن يحرصوا على تشجيع أولادهم بحفظ كتاب الله، وأن لا يشغلوهم بأشياء أخرى، مع العلم أن دراستهم في هذه الحلق في المساجد إنما هي في المساء في وقت فراغهم، لو لم يكن ذلك لذهبوا يستغلون فراغهم فيما لا ينفع. فعلى الوالد يحرص على هذه الأمانة وهذه التربية لأولاده، يحرص على توجيههم لحفظ كتاب الله عز وجل.
إن كان الأب حافظا أو الأم فينبغي لهم أن ييسروا لابنهم ما تيسر لهم، وأن يجعلوه ينال مثل ما نالوا من الفضل، وهذا بطبيعة الآباء يفعلونه. عشان كذا تجد المهندس في الغالب يحث ابنه على سلوك طريق الهندسة وغيره وهكذا. أما إن لم يكن الأب أو الأم من الحفظة فلا أقل من أن يحرصوا على أن ينالوا فضل لبس التاج الوقار يوم القيامة بحفظ ابنهما للقرآن. والحمد لله في بلدنا هنا الآن ميسر كثير، الحلقات في القرآن كبيرة وكثيرة ومنتشرة تقريبا في كل مسجد، يعني لا يستطيع الشخص أن يتحجج بعد المسجد أو قرب، لأن الحمد لله الآن تقريبا كما نقول في كل مسجد أو في أقرب مسجد لك تستطيع أن تلحق ابنك. وفي وقت أيضا في الغالب هو ضائع، الابن إن لم يذهب في العصر في الحلقة التحفيظ فهو سيذهب في اللعب في الشوارع يلعب كرة فيذهب عمره سدى، والحفظ قد لا يستغرق منه إلا وقتا قصيرا سنتين أو ثلاث في ريعان شبابه أو طفولته، ثم يلبس التاج الوقار دون جهد منك. هذا فضل عظيم لا ينبغي أن يحرمه العاقل، نسأل الله أن يجعله وإياكم من أتباعه.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ ويقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. رواه أحمد والدارمي وابن ماجه.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ما أبرز الأسباب التي تدفع الآباء إلى حث أبنائهم على حفظ كتاب الله؟
منها أولا أننا حملنا هذه الأمانة، وهؤلاء الأبناء هم أمانة بين أيدينا، فعلينا أن نختار لهم من العلم أصلحه، ونختار لهم من الأمور ما تستقيم به حياته. حقيقة أيها الأخوة الكرام أن هنالك منافع قريبة ومنافع بعيدة المدى في الحرص على تعليم طفل وتحفيظ كتاب الله عز وجل. الصلاح، نسأل الله أن يرزق صلاح الأبناء. فهذا القرآن العظيم له أثر بالغ في صلاح الطفل، في استقامة سلوكه، في انقياده، في احترامه لوالديه، في احترامه لمعلميه، في استقامته في أموره كلها. والمراني الأبعد من هذا هو أن يكون هذا الإنسان بارا بوالديه، لأنه عندما يتغذى على موائد القرآن الكريم ويحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حري به أن يستلهم ما في هذا الكتاب الكريم، وأن يكون خلقه القرآن الكريم كما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت في الحقيقة فعلا تستثمر في أبنائك عندما تحرص على تعليمهم القرآن الكريم أمر عظيم حقيقة. فلنا أن نتصور أن شخص من الأشخاص لديه أبناء وصلوا إلى سن الرشد، ففيهم من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفيهم من هو دون ذلك، ستجد الفرق كبير جدا، لأن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى سيكون له من السمت وله من الحرص على بر الوالدين وله من الحرص على نفع الناس، وكل هذه الأمور من الأمور التي تبهج خاطر الأب وتسعده.
حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ابن أخي عمره عن امرأة من الأنصار قالت: كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فما حفظت قاف إلا منه كان يقرأها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
حفاظ القرآن واستغلال الأوقات.
حفاظ القرآن ما شاء الله يقرأونه في أي مكان، وهو يمشي وهو يضطجع ينام ينتهي النوم، ربما يقرأ له جزء جزوين، يصير المهم أنه يكون دواما باله تلاوة القرآن وهو ماشي، إذا كان وحده ما يقرأ وهو ذاهب إلى المسجد وهو ذاهب إلى البيت وهو ذاهب إلى مكان، وهو ربما أنه يسوق سيارته وهو حافظ القرآن يتلو القرآن. هذه أهم شيء، أنه يحرص ما يضيع وقته بدون تلاوة، إلا لو كان عنده أحد يشغله بكلام وكذا، نعم يتحدث معهم. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يقرؤون القرآن ويذكرون الله في كل حال في مشيهم، الذين يذكرون الله
في السيارة. طبعا وقت جميل جدا للمراجعة.
وكان من حسن الوالد حفظه الله أنه كان يحفظ القرآن عند الإشارات المرورية، وأتم حفظ نصف القرآن عند هذه الإشارات فقط.
ما الأثر المتوقع للقرآن على حافظه؟
إذا استشعر الخوف من الله سبحانه وتعالى خاف وخشى، لأن الإنسان ربما أنه يتذكر قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حفظ ما صنعوا فيها خاطر من مكان وحده، إذا تذكر هذه يخشى أن يكون منهم معطيها الله يعني، ثم تصير همه الحياة الدنيا وهمه شيخ الآلي وشيخ هذا، فهذا والعياذ بالله هذا أخطر شيء. فإذا تذكر الإنسان المواعظ يذكرها الله سبحانه وتعالى هذا يخاف من الله سبحانه وتعالى، وما توفيقه إلا بالله. ينبغي لحافظ القرآن أن يورث بليله إذا الناس نيام ولصومه إذا الناس مفطرون. القرآن يأمر بالتقوى ويأمر بإقام الصلاة والمحافظة عليها، ثم أيضا يحفظه عن القيل والقال والكلام بأعراض الناس، وكذلك أيضا حسن خلقه وحسن معاملته مع الناس، ويتتبع القرآن. الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتذكر ويعمل بها، يتذكر قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا يتصف بهذه الأوصاف، وهذا خلق النبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن، ما يأمر به القرآن يمتثله، وما ينهى عنه يجتنبه، وما يحث عليه يخالفه، هذا هو الخلق الكريم. وينبغي لقارئ القرآن أن يكون هذا وصفه، وما توفيق إلا بالله. وإلا فكم من الناس حفظوا القرآن يقرأون القرآن ولم يعملوا به، ولذلك ورد أن هؤلاء الذين يعملون العلم ولا يعملون به أول ما تستعرض بهم من نار النار، فالأمر خطير جدا لأن قامت عليه الحجة.
ويحرص على العمل بالقرآن أيضا وعلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه حتى يكون يتعلم العلم والعمل جميعا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا.
طلب العلم الشرعي عموما لا شك أنه يؤثر على تعاملات المرء وأخلاقه، ورأس هذه العلوم هو كتاب الله. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت أن خلقه كان القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، فمعنى هذا أنه كان يتخلق بما في القرآن الكريم من أخلاق حميدة، ويجتنب كل ما فيه ذم شيء من الأخلاق ومن الأفعال، وهذا هو الذي ينبغي لكل حافظ. وطبعا يختلف الناس في الاتباع وفي التمسك حتى بين الحفظة وبين العلماء على الطبائع، ولكن يبقى القرآن مؤثرا في ردع المرء عن كثير من المزلات، وحافز له لأن يرقى إلى أعلى الدرجات الكاملة في التعامل الخلقي واتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام والامتثال بالأوامر واجتناب النواهي. ولكن يبقى الأمر على ما يمن الله به على العبد من التمسك شدة وضعفا توسطا فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولكن لا شك أن الحافظ له فضيلة عن غيره لما يحويه صدره من كلام الله جل جلاله، فينبغي له أن يكون على مستوى المسؤولية التي أنيطت به ومستوى الفضل الذي من به عليه، فيكون خلقه كخلق النبي عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن الله عليه بذلك.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية.